قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
مشاهدينا الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم سوريا الثورة، حيث إن في سوريا ثورة قام بها الأبطال في الشام، يعني انتصارا لكرامة الأمة لا لكرامتهم فقط، حيث تجمعت قوى الشر الثلاث في هذا القطر العربي الإسلامي الشقيق لتنفذ مخططا دبر بليل، ولا زال العرب نائمون يغطون في نوم عميق، ولا زالت الشرايا الدولية تقدم قدما وتؤخر أخرى رغم ما يحدث في ذلك البلد الإسلامي الكبير من مجازر ومذابح واغتصاب وقتل للأطفال وكذلك اعتقال للحرائر في سوريا. مشاهدي الكرام، اسمحوا لي في بداية هذه الحلقة أن أرحب باسمكم جميعا بضيف ضيفكم الكريم الأستاذ الدكتور محمود السيد الدغيم الأكاديمي السوري الكبير الناطق الرسمي باسم ائتلاف العشائر والقبائل السورية. نرحب بك دكتور.
حياك الله، أهلا وسهلا بك وبالمشاهدين والمشاهدات.
أهلا بك. أهلا بك مشاهدي الكرام. بعضا من الأخبار التي وردتنا اليوم حول سوريا في سوريا الثورة، نبدأ أولا، واشنطن وباريس يستدعيان دبلوماسيين سوريين بعد حادث الهجوم على السفارتين الأمريكية والفرنسية في دمشق. كذلك وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون تقول إن حكومة الأسد لم تستطع أن تجذب انتباه العالم من خلال الهجوم على السفارتين الأمريكية والفرنسية. كلينتون قالت أيضا إن الرئيس السوري بشار الأسد فقد الشرعية. يعني دكتور، عندي ثلاثة أخبار، منها يعني واشنطن باريس عند دبلوماسيين، عندي وزيرة الخارجية تقول إن حكومة الأسد لن تستطع أن تجذب باللعبة التي لعبتها على الناس من هؤلاء المخربين احتكوا بالسفيرين، كذلك قالت إن رئيس بشار الأسد فقد الشرعية. نعلق على هذه الأخبار.
قضية أول شيء، يعني هي مصيبة من طرف ومخطئة من طرف آخر. أولا الخطأ أن بشار ليس له شرعية إطلاقا، لأن الدستور السوري الذي وضعه حافظ الأسد كان يحدد سن الرئيس بأربعين سنة أقل شيء يعني فما فوق، ولذلك تم أولا خرق الدستور لتفصيله على طول بشار. المدعو بشار إذن عمليا
كان عنده 34 سنة في وقتها
يعني، ولذلك هو فاقد للشرعية من الأساس. الشيء الآخر، ليس له مؤهلات يعني يقفز إلى رتبة فريق في الجيش دون أن يعرف قواعد النظام المنضم التي يتدرب عليها أي عسكري غر يدخل الجيش،
ما يعرفش صفه وانتباه،
ولذلك حتى لما راح صلى بالجامع الأموي فهو ما بيعرفش يصلي، فراح حاطط إيديه بالعكس وكانت فضيحة تلفزيونية، وأظنه صلى بدون وضوء يعني هذه محسومة لأن حتى المحيطين به هؤلاء لا يتوضؤون ويدخلون فيدنسون الجامع الأموي أصلا. إذن عمليا لا شرعية لبشار الأسد إطلاقا، حتى بمقياس الدستور اللاشرعي،
حتى تنزع منه،
حتى هذا الدستور الدستور الذي وضعه حافظ الأسد هو دستور الدبابة والمدفع والطلقات والاغتيال وكاتم الصوت. فرض هذا الدستور باستفتاء وهمي وليس بتصويت حقيقي من قبل الشعب، بل بالقوة العسكرية فرض هذا الدستور الذي يحصر كافة الصلاحيات برئيس الجمهورية والقائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة. هو مسؤول عن كل أجهزة الأمن، يستطيع حل الوزارة بمرسوم رئاسي، يستطيع حل مجلس الشعب أيضا بمرسوم، يستطيع إقالة أي وزير بمرسوم، يستطيع تعيين أي وزير بمرسوم، يستطيع تسريح أي ضابط من الجيش بمرسوم، يستطيع إعدام أي مواطن في سوريا من القمة حتى القاعدة بمرسوم. إذن هذا الدستور يعني هو مصادرة للحريات ولكل شيء، ولذلك الدستور غير دستوري. الشيء الثاني، بشار أيضا غير دستوري على هذا الدستور غير الدستوري أيضا. إذن عمليا حينما هي تقول فقد شرعيته، فيبدو أنها أيضا من البداية، لكن يبدو أن كلينتون تخجل أن تقول ليس له شرعية من الأساس، باعتبار في البداية زكته أولبرايت التي حضرت إلى قصر المهاجرين وباركت تولي هذا الوغد رئاسة الجمهورية العربية السورية بمباركة أمريكية إسرائيلية أوروبية إلى آخر ما هنالك، وإلا لم يكن لا يملك أي شيء من مقومات أن يكون في هذا المكان. لا حتى هو أصلا، يقولون دكتور عيون هو دكتور فاشل، يقولون تخرج من إنجلترا، أنا أتحداه إذا كان يحمل شهادة من إنجلترا، ذهب ليعمل تخصص ولم يتخصص، فقضاها مشاوير غرامية ما بين السفارة السورية ومنطقة نورث أكتون. إذن عمليا يعني لا يوجد شرعية في الأساس لكي تنزع عنه، لكن عمليا حتى لو كانت له أي شرعية وهمية فنتيجة القتل الذي حصل في سوريا والاستمرار بالضرب بالأعراف الوطنية والدبلوماسية والعالمية والتصرف كعصابة، عصابة مافيا، لعلمك في سوريا في لبنان أثناء وجود قوات الردع، قوات الردع ومخابرات سوريا هي التي كانت تدير مزارع المخدرات في لبنان بالتعاون مع حزب اللات والعزة وإلى ما هنالك. فلما خرجت قوات الردع من لبنان أصبحت مصانع المخدرات بإشراف هذا النظام في الأراضي السورية. إذن هي عصابة، هي مافيا. هذه المافيا
بيقال إنه في مافيا في 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 إحدى المدن السورية والقرى السورية مقر المافيا العالمية إيطالية ولا مش عارف والمكسيكية
طبعا يعني المافيات.
طب دكتور عندي تظاهرات في عدد من المدن السورية
بيناتها في تعاون المافيات تتعاون طبعا.
طيب عندي خبر بيقول دكتور غيم تظاهرات في عدد من المدن السورية احتجاجا على الحوار الذي يجريه النظام مع نفسه كما تقول المعارضة.
المظاهرات التي خرجت احتجاجا على الحوار، بعضها لم تصل أخبارها في اليوم الأول ولا في اليوم الثاني، الآن اكتملت الصورة. كانت هنالك مظاهرات نهارية، وفي بعض المناطق المحاصرة خرجت أيضا مظاهرات ليلية مستمرة ليلا ونهارا، والجميع يقولون لا للحوار مع القتلة، والطلب إسقاط العصابة، والشعار الأكبر كان كلمة ارحل. وهذا المظاهرات هذه لم تقتصر على مكان واحد، بل شملت من محافظة درعا إلى محافظة القنيطرة إلى ريف دمشق، إلى داخل مدينة دمشق، إلى محافظة حمص، إلى اللاذقية، إلى طرطوس المحافظة أنا أتكلم، إلى محافظة إدلب. رغم الحصار الذي مفروض على معرة النعمان، فقد خرجت المظاهرات من خان شيخون جنوبا ومن كفران بالغربا ومن سنجار إلى جرجناز شرقا، ومن الشمال أيضا جاءت من طريق معصران وغيره، والتقوا في المعرة أمام المتحف، وكانت مظاهرة ضخمة للغاية، وكلهم يقولون لا للحوار ارحل بشار، هكذا كان الشعار الذي يردد. أيضا في مدينة إدلب، في ريف إدلب، في جبل الزاوية، في ريف حلب، في دير الزور، في مقر الدير، وكذلك القورية والبوكمال والميادين وبقية القرى التي لا يتسع المجال لذكرها، بالإضافة إلى محافظة الحسكة. إذن نستطيع أن نؤكد وبكل صدق أن الأكثرية في سوريا ترفض هذا المؤتمر، لأن هذا المؤتمر الاجتماع التشاوري هو اجتماع تآمري على الثورة، جاءوا بمجموعة من المطبلين والمزمرين ومعهم مجموعة من الممثلين الهابطين المشبوهين أيضا ومن الباطنيين أقولها بصراحة، ثم صفوهم أصلا يعني عمليا النظام، نظام العصابة تشاور مع نفسه في هذا المؤتمر
كما يقول الصور.
طيب. لا يخلو المؤتمر، لا يخلو المؤتمر من بعض الشخصيات الوطنية. مثلا كان هنالك الطيب تيزيني عندما خرج في آذار مع إحدى المظاهرات، فجاء المخابرات وضربوا له رأسه بعمود الكهرباء وهذه معروفة، فالرجل على كبر سنه لم يسلم من الضرب، وبعد ذلك طرحوه أرضا ودعسوا على رقبته، واليوم يأتون به ويقدموه وهو مجبر أنا متأكد
كمعارض،
ليس كمعارض، يجب أن يتقدم بالمداخلة الأولى أيضا. ثم يليه محمد حنش المشهور وهو بوق من أبواق النظام، وقد طرح أطروحات متقدمة جدا لإيهام الناس بأن هذا المؤتمر فيه حرية، حيث يقول ماذا نقول عن المواطن الذي يأخذه الأمن من بيته ككيس البطاطا مثلا، استخدم هذه العبارة. إذن عمليا النظام حاول في هذا الاجتماع التشاوري التآمري
أن يصنع معارضة،
أن ليس يصنع معارضة، أن يقدم صورة مشوهة للواقع تضفي عليه نوع من الديمقراطية أو النقد للواقع أو طرح تغيير دستور. هذا الكلام كله عبارة عن كلام إنشائي، الشعب قال كلمته، لا حوار مع القتلة إطلاقا، لا في داخل سوريا ولا في خارج سوريا.
لا حوار مع القتلة دكتور بعد إذنك،
كل من يقبل
خبر آخر وهسيبك تعلق عليه، يقول المعارضة ترى أن الظروف الحالية لا تسمح بالحوار مع نظام الأسد الذي يواصل حملته القمعية.
ليس هذا فحسب،
ونفس المنطق اللي أنت قلت،
هم يجلسون في قاعة الاجتماع والاعتقالات في الشارع مستمرة، المداهمات مستمرة، القتل مستمر، سقوط شهداء مستمر. في نفس الوقت لدينا شهداء، بالإضافة حينما يتكلمون عن الديمقراطية والحرية وأوامر من رئيس العصابة وأن هنالك من في الخارج يستطيع أن يدخل ولا يجوز توقيف أحد، بينما بنفس اللحظة يعتقلون المئات، بل لدينا الآن أكثر من 20,000 معتقل. لو كانوا صادقين في هذا الكلام فليتفضلوا يخرجوا هؤلاء الذين قالوا يسقط بشار الأسد، ليسوا من الجنائيين ولا من مرتكبي الجنح، إنهم أصحاب رأي. أنت تقول أنك نظام بدأت في الديمقراطية، دعهم، يعني في بريطانيا تخرج المظاهرات يشتموا رئيس الوزراء على باب الوزارة، لا أحد يعتقلهم لأنه نظام ديمقراطي، بينما هنا أي كلمة حتى لو لم تكلم، إذا أحد المخبرين أو العوائنية أو الذين يحقدون عليك أو الذين يتنافسون معك، حتى إذا كنت
مدرس أو أعضاء حزب البعث،
يعني إذا كنت مدرس في مدرسة وعين أحدهم على إدارة المدرسة وأنت مدير المدرسة، قد يوشي بك وتذهب ضحية تقرير أو كلمة. حتى في هذه الظروف قضية حزب البعث، أنا لا أتهم كل البعثيين، بل هنالك أعداد غفيرة من البعثيين الشرفاء الذين انسحبوا من الحزب. أصلا الآن في العديد من المحافظات السورية لم يبقى هناك أي مكتب لحزب البعث، لا توجد اجتماعات، لا توجد اشتراكات، لا توجد مهام، عمليا مقرات الأحزاب على مستوى الشعب ليس معطلة، حرقت، انتهت. وطبعا لو كان، أنا أقول بصراحة، لو أن البعثيين ملتزمون بالنظام لدافعوا عن هذه المقرات، وهم باستطاعتهم أن يدافعوا عنها
كما حدث في حرق مقر الحزب الوطني في مصر،
لديهم أسلحة وأعدادهم كثيرة، ولو أرادوا منع أي مظاهرة من الاقتراب من أي مكتب يستطيعون ذلك، ولا سيما أن الشبيحة معهم والجيش معهم والشرطة معهم والدولة معهم والأمن معهم، لكنهم لم يدافعوا عن هذه المقرات. هذا السبب، هذا نظام، هذا حزب سلطة. حزب السلطة عبارة عن مجموعة من النفعيين، وأمر ضروري، يعني أنت في سوريا لا تستطيع أن تتعين حتى بواب إذا لم تكن لك طلب انتساب في الحزب، فالقضية قضية معيشة. ولذلك أنا أقول ليس كل بعث في سوريا مجرم
ينفذ مبادئ البعث،
بل هنالك أقول الأكثرية من البعثيين هم شرفاء
وطنيون،
ولا يجوز الإساءة لهم من قبل بعض الأحزاب المتسلقة الآن تخرج عندنا بعض الطفيليات التي ليست من الثورة وإنما تلتحق بركب المعارضة ثم تهاجم على أساس أن يعني للمزاودة لا أكثر ولا أقل،
لكي تبرز على الساحة. مؤتمر الحوار دكتور بعد إذنك،
القضية شخصية،
عشان نيجي للأهم، عشان نيجي للأهم، مؤتمر الحوار المعقد في دمشق يخرج بعدد من التوصيات أهمها تعزيز الديمقراطية، الانفتاح على المعارضة، رفض التدخل الأجنبي.
أصلا التدخل الأجنبي مرفوض من قبل المعارضة، والتدخل الأجنبي مقبول من قبل النظام. النظام حينما يدخل إيران في كل مفاصل الدولة السورية، الحرس الثوري وصل على السفينتين قبل أن تبدأ الثورة، الأسلحة الإيرانية التي تمت مصادرتها في تركيا حينما تم إنزال بعض الطائرات أيضا هذا دليل آخر. البواخر التي كانت تنقل الأسلحة المحرمة دوليا إلى قبرص، والتي من المصادفات في هذا الأسبوع تفجر المستودع وأودى بحياة قائد البحرية القبرصي مع قائد إحدى القواعد مع 12 قبرصي، ولا نعرف النتائج، ربما تكون أكثر من ذلك، وأدى إلى استقالة وزير الدفاع القبرصي على خلفية الأسلحة الإيرانية التي كانت محتجزة في قبرص والتي تفجرت. هذه الأسلحة كانت وجهتها إما إلى لبنان أو سوريا، والشيء الأسلحة التي تصل إلى لبنان تصل إلى سوريا، والأسلحة التي تصل إلى سوريا تصل إلى لبنان. هذه
يعني أنت بتلزم دكتور أن الخبر اللي كان التفجير اللي في قبرص أول أمس كان على قنوات الإخبارية،
نعم،
ده نتيجة أسلحة إيرانية كانت،
نعم،
هناك،
نعم نعم أسلحة إيرانية. هذا خبر ليس سر، هذا معلوم للجميع. الآن المزود الرئيسي للنظام للعصابة في سوريا ولعصابتهم في لبنان لحزب الله والعزة وحتى الميليشيات في العراق، ما الذي يزودهم بهذه الأسلحة؟ إيران. إيران تزودهم بالأسلحة، حتى الأسلحة الغازات السامة ضربت في درعا من طراز غاز سي اس محرم دوليا.
طب ما سمعناش ليه ان هم زودوا حماس وفتح والجهاد بأسلحة عشان يضربوا في إسرائيل؟ ليه بتزود أوراق الضغط بتاعتها عشان تضرب في السنة
وفي
المسلمين؟
حركة الجهاد أنا أتهم وبصراحة حركة الجهاد هي وجه آخر، وجه خلفي لحزب الله والعزة، وهؤلاء ولاؤهم تدريبهم تسليحهم كل شيء من إيران، ولذلك
ما عملوش ولا عملية لها قيمة يعني.
لا يحاولون حينما بدأت الثورة السورية حاولوا افتعال معارك في غزة لصرف النظر عما يحصل في سوريا. هؤلاء يلعبون دورا قذرا أيضا، وحتى هم معلومون، وبالتالي توجيههم من قبل المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في غزة برئاسة محمد دراغمة، وهذا ليس سرا. هنالك في سوريا حزب الله والعزة، أيضا يوجد حزب سوري حزب الله يسمى الله، طبعا ليس الله، حزب الله. طب يعني الله،
يعني إذن ترى أن 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 الممول الرئيسي للأسلحة إيران
طبعا، وتدخل الخارجي في سوريا. نستطيع أن أقول أن النظام هو الذي يأتي بالتدخل الخارجي، التدخل الإيراني، التدخل اللبناني من قبل جناح الحزب القومي السوري الموالي للنظام. الحزب القومي السوري هنالك حزبان، حزب قومي سوري موالي للنظام، وهؤلاء خلفيتهم باطنية، بالإضافة حزب البعث اللبناني بقيادة المجرم عاصم قانصو وهو من الطائفة الشيعية، حتى في آخر جلسة في مجلس النواب اللبناني قام ليضرب أحد النواب، يعني هؤلاء يمارسون البلطجية في كل مكان، وهم باطنيون، ليس لهم علاقة بحزب البعث ولا بمبادئه، وليس لهم علاقة بالحزب القومي السوري ومبادئه، وإنما هم عبارة عن عصابات تتوجه من إيران وتتحرك بنفس طائفي وتدعي أنها قومية وإلى آخر ما هنالك من هذه الأكاذيب التي فضحت وانكشفت. حتى الضيوف الذين يأتون من هذه الأحزاب الجرثومية في قناة البي بي سي أو في غيرها من الأقنية على أساس محلل سياسي، ولكن يقفون ضد الثورة السورية ونعرفهم بالاسم، هؤلاء هم التدخل الخارجي. النظام يسمح لفرق الموت العراقية أن تساهم بقتل السوريين، إذن هو الذي يسمح بالتدخل الخارجي، يسمح لحزب الله والعزة في منطقة محيط السيدة زينب وفي غيرها أن يقتل السوريين، أيضا هذا التدخل خارجي. وجود الإيرانيين في منطقة الساحل وقصف حي الرمل في اللاذقية هذا أيضا تدخل خارجي. فمن التدخل الخارجي ربما يكون هنالك تدخل بالكلام من الدول كإدانة كفضح بعض الأشياء، لكن عمليا التدخل الخارجي العسكري الآن في داخل سوريا يأتي به النظام من عملائه في إيران وفي العراق وفي لبنان وفي غير ذلك من المواقع. إذن كيف هذا المؤتمر التشاوري أو التآمري يدين التدخل الخارجي ولا يقول للنظام قف عن التعامل مع إيران الصفوية الفارسية المجوسية الحاقدة على العروبة والإسلام؟
فاصل مشاهدة الكرام ونواصل اللقاء مع الدكتور الدغي. مشاهد الكرام مجددا تحية إلى حضراتكم في هذه الحلقة من سوريا الثورة، كما أجددها باسمكم جميعا لضيف ضيفكم الكريم الأستاذ الدكتور محمود السير الدغيم الأكاديمي السوري الكبير الناطق الرسمي باسم ائتلاف العشائر والقبائل السورية. مجدد لك تحية دكتور.
أهلا وسهلا، حياك الله.
حياكم دكتور. يعني طبقا لاتفاقية روما، أنا لو ثبت على أي نظام قتل ما يزيد على 20 تحديدا كما هو في الاتفاقية، هذه تبقى جرائم، تكون جرائم ضد الإنسانية.
نعم.
هل ثبت لديك بالدليل أن النظام السوري وأعوانه وأتباعه وأشياعه فعلوا مجازرة في سوريا؟
يا سيدي، أكثر من مجزرة معروفة وموثقة. مثلا مجزرة الصنمين.
نعم.
من نفس الصنمين كان في 20 شهيد. من قرية بجوار الصنمين اسمها كفر شمس 8 شهداء. في درعا مقابر جماعية، الأعداد لا يمكن أن تحدد في درعا، ليس في العشرات بل بالمئات. في منطقة بانياس هنالك مجازر حتى الآن. القضية يعني أنت لكي تعرف بشكل طبيعي أعداد الشهداء تحتاج إلى أمن يقوم بالتحقيق. حتى الآن لماذا النظام يمنع الصحفيين، يمنع البعثات حقوق الإنسان، يمنع السفراء، يمنع أي شيء؟ لأنهم حينما يصلوا سيكتشفوا أن هنالك مجازر أكثر. الآن يقولون لك رقم الشهداء 1300 1500، الذي يرفع الرقم يقول لك 2000، العدد بالآلاف. دليل أن مجزرة صيدا وهي قرية قريبة من درعا في حوران، هذه المجزرة عدد الشهداء يقرب من 200 في هذه
القرية الصغيرة.
القرية مع تشييع جنازة الطفل الشهيد حمزة الخطيب. يعني أيضا يوجد شهداء من القرى المجاورة في حوران الذين جاءوا إلى هناك. وأنا أستطيع أن أحدد من مصادري الموثوقة من الذي قام بهذه الجريمة، ونحن نطالب بإحالة هؤلاء إلى المحكمة الدولية، إلى محكمة جرائم الحرب أيضا، لأن ما قام به هؤلاء هي جرائم لم ترتكب من قبل أي جيش وطني في العالم، إنما ترتكب من قبل قوات محتلة كالنازية أو الفاشية أو إلى آخره. يعني مثلا تقول هذه المجازر قادها العميد جابر محرز الإبراهيم، قائد اللواء 38، قاد هذه المجازر في صيدا التابعة لدرعا بعدما كانت المظاهرات تمر بسلمية كل يوم جمعة قبل هذه المجزرة أمام مساكن صيدا. تعهد العميد جابر محرز الإبراهيم لفرع المنطقة المخابرات بوقف المظاهرات، فقام بالاتفاق مع المقدم يوسف بدران وهو من أمهر الرماة بقتل الشهيد رواد محسن ديب. لماذا قتلوا هذا الشهيد؟ قتلوه وذلك بهدف تحريض ضباط مساكن صيدا لفتح النار على المتظاهرين. وقد تم اختيار هذا العسكري لما عرف عنه من أخلاق ومحبة الناس له. وقد حدث هذا بعد أن كانت المظاهرات تمر بسلمية تامة أمام المساكن في كل جمعة. كيف وقعت المجزرة؟ قام الضباط وصف الضباط وفصيلة الحراسة بفتح النار عشوائيا على أكثر من 4000
متظاهر.
متظاهر حتى أفرغوا ذخيرتهم عليهم، وسقط شهداء وجرحى. ثم جاءت سيارة من نوع تاترا التي تنقل الدبابات مركب عليها مدفع عيار 23 مليمتر، جاءت من قيادة اللواء بأمر السفاح جابر محرز وأجهزت على الباقي حتى تطايرت الأشلاء والرؤوس بنيران المدافع كالحصاد. كانت الحصيلة يقرب من 200 شهيد في هذه المجزرة،
وجرحى مثلا 1000،
الله أعلم. لا أستطيع أن أعطي رقم الجرحى. لكن من الذي قام بفتح النار؟ الذين فتحوا النار جميعهم من اللواء 38 دفاع جوي. هؤلاء القيادات الذين كانوا في الميدان وهم يسمعون الآن والناس تعرفهم جيدا، المقدم يوسف بدران وهذا من الدمويين، المقدم أحمد تامر، المقدم أحمد ديب، المقدم عبد الساتر حسن وهو دموي أيضا، المقدم محمد بطيحي، المقدم عبد الكريم مصطفى، المقدم حليم حسن، المقدم حسن عيسى، المقدم حسن خليل، المقدم محمد الأحمد، المقدم عيسى المحمد، المقدم أسعد صافي بتا، المقدم محمد أنيس، المقدم سمير حوراني، المقدم ناهل خضور، المقدم محمد عتبة، الرائد سامر حسن، النقيب مقدام نيوف، مقدام نيوف، النقيب سامر جردو، الملازم أول يقظان الأسد دموي، الملازم أول زياد إبراهيم دموي، الرقيب رشوان الهنيدي هذا الحقير مع أنه ضابط صف فهو دموي أيضا، الرقيب إبراهيم حمود أيضا دموي، الرقيب منتجب الصالح وهو من الدمويين المعروفين، الرقيب أحمد الخليل، الرقيب رائد ديبان وهو أيضا خبيث، الرقيب إبراهيم الأحمد، الرقيب حسن عمودي، الرقيب حكمة الشاطر، الرقيب إبراهيم حسن، الرقيب عناد ريحاني، الرقيب باسم علي، المجند نمر المحمد وقد أبرز بطولاته بإطلاق خاص على الرؤوس، المجند فواز الصالح وهو أيضا من نفس النموذج، وقد تمت مكافأة هؤلاء جميعا مكافآت مادية، ثم تم نقل حوالي 150 شهيد إلى فرع المنطقة بسيارة زيل بحماية أمنية. الغريب أن هؤلاء 150 لا توجد معهم أجهزة تلفونات جوالة ولا نقود ولا ساعات ولا خواتم،
يعني
ولا
قتل ولصوص،
يعني هؤلاء القتلة أليس هذا فحسب؟ أنا شاهد في حرب أكتوبر في تشرين وجدنا بعض الشهداء لم نجد لا ساعة ولا نقود ولا هوية، حتى أحدهم يبدو أنه كان يلبس حذاء جديدا، خلعوا له حذاءه وجدته بدون حذاء يا رجل. هذا شيء متأصل عند هذه العصابات منذ أمدٍ طويل، يعني قتلوهم ونهبوهم، لأن قوات الاحتلال هذه الاحتلال الشبيحة قد سرقت ما بحوزة هؤلاء الشهداء. ثانيا، عند جسر الصيدة قام قائد سريد مدفعي في الكتيبة السابعة من اللواء 38 دفاع جوي بقيادة العقيد الركن سليمان حمود بقصف جسر صيدة بمدافع عيار 23 مليمتر من طه عند مرور متظاهرين عليه، ثم أوقف أطلاق النار من المدفعية المضادة للطيران، وتقدم حاجز من القوات الأمنية مع عناصر من اللواء 38 فأجهزوا على حوالي 30 شهيد أيضا. بعد ذلك عند تسليم جثة الشهيد حمزة الخطيب تجمع حوالي 1000 متظاهر في ساحة صيدة لتشيع هذا الشهيد المشهور حمزة يرحمه الله، فأرسل جابر محرز مجموعة القتل وهذا الاسم متعارف عليه في اللواء الخائن، وهم الرقيب رشوان الهنيدي وهو قائد العصابة، والرقيب منتجب الصالح، والرقيب إبراهيم حمود، والرقيب أحمد خليل، والمجند نمر المحمد، والمجند أحمد مية، والمجند فواز الصالح. وقد كانت العصابة سابقا بقيادة الملازم أول زياد إبراهيم قبل أن يكلف بمهام أخرى، أرسلهم جابر الساعة 11 ليلا فقاموا بمجزرة سقط فيها حوالي 12 شاب، 4 منهم من قرية الجيزة في حوران أيضا. هذه المجموعة ترسل دائما بمهام خاصة بأمر العميد جابر لعنه الله. المجزرة الأولى في دوما كانت بأمر العميد الركن محمد رحمون أمن جوي رئيس فرع المداهمي، والذي كان متواجدا شخصيا أمام عناصره وفتح النار. هذه المجزرة حينما حصلت في روما في دوما عفوا، من كان فيها؟ كان فيها من بلدتنا من جرجناز العسكري الشهيد عبد المجيد نعوس رحمون. حينما جاءوا بهم لكي يقوموا بقتل أهالي دوما رفض أيضا إطلاق النار، فقاموا بقتله، وبعد 10 أيام جاءوا بجثمانه الطاهر إلى بلدة جرجناز، ولكن السكان منعوهم من دخول المنطقة، منعوا الجيش ومنعوا الشرطة ومنعوا تلفزيون الخيانة أيضا، وسمحوا فقط لسيارة الإسعاف. وهذا إحدى الجرائم، وهنالك الكثير من الضباط الذين رفضوا إطلاق النار أو ضباط الصف أو العساكر فتم قتلهم، ثم يقوم هذا النظام الكاذب ويقول أن المتظاهرين هم الذين قتلوا الجيش أو الشرطة أو عناصر الأمن، بل هم يقومون بالقتل، يقتلون من يرفض إطلاق النار، يقتلون من يتلكأ بإطلاق النار، يقتلون حتى من العلويين الذي يقول لهم يا جماعة بلا قتل. إذا يعني العملية هذه عصابة، وهذه المعلومات وهذه الأسماء برسم محكمة الجنايات بل برسم حقوق الإنسان فليذهبوا ويتأكدوا من هذا اللواء الذي يضمهم، الذاتيات موجودة وقلم اللواء موجود وهذه كلهم معروفون، ولا يستطيع أحد من هؤلاء أن يبرئ نفسه، بل هؤلاء كلهم بحاجة إلى محاكمة عادلة. أنا لا أقول غير ذلك، المحاكمة العادلة. هؤلاء كانوا في الميدان،
يا ليت هؤلاء ضربوا في إسرائيل، يعني بين 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 صيدا وبين هؤلاء الجولان 8 كيلومترات 8 كيلومترات.
يعني الشيء الآخر مع الأسف، هؤلاء عبارة عن لواء دفاع جوي، مهمتهم الأسلحة المتوفرة لديهم من عيار 12.7 مليمتر إلى 14.5 إلى
من طه مثلا،
كل هذه الرباعي وغيره، كل هذه الأسلحة أساس مخصصة للطيران، فهي لا تستخدم ضد الطيران حينما يصل إلى عين صاحب وحينما يضرب في محافظة دير الزور، وإنما تستخدم هذه الأسلحة ضد المتظاهرين. تصور هذا النظام الذي يدعي الوطنية والممانعة والقومية والصمود والتصدي وإلى آخر ما هنالك من هذه السيمفونية المشروخة الكاذبة التي تضفي على هذا النظام ما ليس فيه من الوطنية، فهو نظام خائن، لأن من يقتل شعبه خائن بكل المقاييس العالمية والعربية وحتى القطرية.
طيب نصل دكتور إلى المعارضة، هل كل من يعارض في الخارج أو في الداخل يسمى يحسب على الثورة وعلى الثوار الأبطال؟
لا، بالتأكيد لا، لدينا ثورة، هذه الثورة في الميدان. هذه الثورة توجد معارضة مؤيدة للثورة وليس من الثورة، يعني عمليا الذي يدعو للثوار، الذي يساعد الثوار بتقديم ماء بتقديم غذاء بتقديم ملابس، ولكنه لا يذهب إلى الميدان، هذا ليس بالسائر، هذا معارض للنظام. هذا بالنسبة على صعيد الداخل. على صعيد الداخل هذه الثورات لها قيادات محلية، قيادات في كل قرية في كل مدينة في كل بلدة. هؤلاء هم أهل الحوار الحقيقي وهم أهل التشاور. أما المعارضة الخارجية، فالمعارضة الخارجية منها ما هو وطني ومنها ما هو عميل. هنالك الكثير من الذين يدعون المعارضة، مثلا حينما يأتيك رفعت الأسد ويقول لك أنا معارض، طيب أنت من أين معارض؟ ما زالت هنالك الكثير من الجرائم التي ارتكبت حينما كنت أنت في سوريا وأنت مسؤول عنها، بل أنت من القتلة الأساسيين في تلك الجرائم، في تدمر أو في حماة أو في غيرها. الشيء الآخر، حتى بعد ذلك خرج بعض الناس، هنالك بعض الشخصيات مثلا الذين يقولون أنهم معارضة وهم يشتغلون بتبييض الأموال للصوص، لصوص النظام. هنالك بعض الناس الآن يخرج علينا من الذين يتبعون الجاليات السورية، وكانوا يقول سابقا، يعني تجده له علاقة بالجالية، يحضر الاجتماعات في القنصلية أو في السفارة، ثم الآن تجده بدأ يخرج في المظاهرة ويقول لك أنا معارض، بس لم أكن معلن عن معارضتي. عمليا تجد بين هؤلاء المدسوس، وحتى أنا شاهدتهم في المؤتمرات، يعني أقولها وبصراحة، هؤلاء ووصفتهم في مؤتمر أنطاليا بصفة المتسلقين على جدران الثورة. من كان يشارك مخلوف أو شاليش قبل شهور في البزنس في التجارة، ولو خرج ولو كفر بهم ولو شتم ولو مهما كان، فهو حديث نعمة في المعارضة، ولا يمكن أن نعتبر هذه النوعيات من الثوار، مهما طبلت وزمرت ومهما حاولوا التسلق أو أن يطفوا على السطح. أهلنا في الداخل يعرفون من هو الثائر ومن هو المعارض. حتى يعني البارح مثلا لفت انتباهي في قناة البي بي سي يوجد تلميع لبعض هذه الشخصيات، أقولها بصراحة، حتى في مؤتمر بروكسل تم هنالك التفاف وتصعيد ممتاز سليمان وهو كردي على أساس ليمثل الأكراد، وهو لا يمثل الأكراد، لأنه كان وما إلى فترة طويلة يعمل في قناة ANN التي يملك رفعت الأسد. فهل يعني من يعمل مع رفعت الأسد جدير أن يمثل الثورة السورية، سواء كان كرديا أو عربيا أو مهما كان، مسلما أو مسيحيا أو علويا أو مهما كانت صفته، حينما يقبل أن يعمل معه عمليا، إذن هو أمر طبيعي لم يعد من الثوار ولا يمثل الثوار. البارحة يستضاف بالبي بي سي لكي يمثل المعارضة السورية باسم مؤتمر بروكسل. أنا أقول أمثال هذا الشخص لا يمثل لا المؤتمر ولا يمثل الشعب السوري ولا الثورة ولا يمثل الأكراد ولا يمثل العرب، وإنما يمثل نفسه ويمثل معلمه ولي نعمته. إذن عمليا، وكانت طبعا فاندليت الناطقة باسم الخارجية في هذا البرنامج الأمريكية، وأيضا أستاذ العلوم السياسي بسام أبو عبد الله بوق من أبواق دمشق أيضا على الهاتف. إذن عمليا بالتأكيد الثوار في سوريا يعرفون من المعارض ومن الثائر. الثائر هو من يكون في الميدان، المعارض قد يكون في الداخل وقد يكون في الخارج. المعارضة الخارجية هنالك من له تاريخ، يعني أقولها بصراحة قضية التاريخ في المعارضة شيء مهم. إنسان يعارض النظام منذ أكثر من 20 سنة بدون اسم حركة، يواجه كل شيء، يواجه حتى القتل من قبل النظام، يواجه الضغط، يواجه عملاء النظام، يواجه كل هذه الأمور، ومع ذلك تأتي إلى بعض المؤتمرات فتجده يجلس في الصفوف الخلفية، ويأتيك أحد الأثرياء من أصحاب المال الحرام الذين تشاركوا مع شريش ومخلوف ويجلس في النسق الأمامي. هنالك بعض الشخصيات التافهة التي تدعي المعارضة، التي كانت لا تظهر أسماءها قبل الثورة بيوم، فجأة نجدهم الآن في أنا يعني نجدهم في المؤتمرات. مثلا هؤلاء لا نستطيع أن نقول هم مع النظام، ولكن نقول وبكل صراحة لا يمثلون الثورة ولا يمثلون المعارضة أيضا، هم في المعارضة حديثة الحديثة. هذه المعارضة الحديثة ليس لها مقومات المعارضة الأساسية، ولذلك في كل مؤتمر نجدهم يتسلقون على جدران الثورة، يسيطرون على الميكروفون. وقد أنا تحدثت في أكثر مؤتمر قلت لهم سبحان الله، كنا في سوريا نعاني من كاتم الصوت، فالآن نعاني من الميكروفون المكتوم الصوت. يعني عمليا إذن، لكن الثورة نظيفة لله الحمد، صفوف الثورة متماسكة، لها قياداتها. في الخارج من يمشي وراء الثورة يؤيد الثورة، لا يطرح أي طرح مخالف لما تطرحه الثورة
على أرض الواقع،
هذا يعتبر من المعارضة المؤيدة للثورة. الثورة قالت الكلمة بصراحة وبكل قوة، لا حوار مع النظام ولا مع رموز النظام ولا مع عملاء النظام، والنظام يجب أن يرحل لأنه فاسد ومفسد، والفاسد المفسد يفسد ولا يصلح. ولذلك لم تكن هنالك أصلاحات، ولم يبقى أمام النظام إلا الرحيل. ومن يقول أيدينا ممدودة للحوار مع النظام فهو خائن للثورة وللدين وللعرف وللعادات وللتقاليد وللإنسانية.
أشكرك دكتور دغيم. مشاهدة الكرام، انتهت هذه الحلقة من سوريا الثورة. في نهايتها يعني أشكر باسمكم جميعا ضيفكم الكريم الأستاذ الدكتور محمود أساري الدغيم، الأكاديمي السوري الكبير، الناطق الرسمي باسم ائتلاف العشائر والقبائل العربية السورية. شكرا لكم.
شكرا لكم، حياكم الله.
حياكم الله. أشكر لكم مشاهدة الكرام حسن المتابعة، وحيا الله الأبطال في الشام الذين يقومون بثورة لكرامة الأمة العربية والإسلامية. انتهت الحلقة، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.